بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة الناسخ والمنسوخ، فما معنى النسخ في اصطلاح العلماء؟ نعم، هذا معنى النسخ في القرآن. وقلنا النسخ تعريفه هو رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. في اصطلاح السلف أو في عرف السلف، على ماذا كانوا يطلقون النسخ؟ على كل بيان، فيشمل ويشمل أيضا النسخ بهذا المعنى. كل بيان يطلقون عليه نسخا. ثم أخذنا أنواع النسخ الواقع في القرآن، إما نسخ التلاوة مع الحكم، مثل ماذا؟ 10 رضعات، كان في منزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 معلومات. والنوع الثاني نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومثل له فارجموهما البتة. والثالث نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهذا قلنا هو أكثر الآيات التي حصل فيها نسخ. ذكر أهل العلم شروطا حتى يكون النسخ، فلا يكون النسخ إلا بشروط. ما هي هذه الشروط؟ أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا بخطاب الشرع بدليل، لأنه لو كان ثابتا بالعادة فرفعه لا يكون نسخا. أيضا الشرط الثاني ألا يمكن الجمع بينهما. والشرط الثالث أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ. نواصل نقرأ في هذا الدرس، نأخذ إن شاء الله الآيات المنسوخة في القرآن. والمراد بالآيات المنسوخة أي التي نسخ حكمها مع بقاء تلاوتها. أما التي نسخ حكمها وتلاوتها فهي قليل، كما مثل به في قوله 10 رضعات معلومات يحرمنا. وأيضا ما نسخت تلاوة وبقاء حكمه هذا قليل، لكن المراد الذي ألف فيه العلماء واختلفوا في الآيات التي فيه هو ما نسخ حكمه مع بقاء تلاوته. قد ألفت في ذلك كما سبق كتب كثيرة لأبي داود ولأبي عبيد القاسم بن سلام ولأبي جعفر النحاس ولمكي بن أبي طالب وغيرهم. أمس قلنا للواحدي، هو سبق لسان الواحدي كتابه في أسباب النزول وليس في الناسخ والمنسوخ. من أحسن من ألف في ذلك وجمع الآيات التي نسخت أي نسخ حكمها السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان. فقد ذكر السيوطي في الإتقان نثرا، أول ذكرها نثرا 21 آية، ثم رجح أن 2 من هذه 21 ليست بمنسوخة، فصارت عنده 19 آية، ثم أضاف إليها 2 أخرين فصارت 21، ثم نظمها في 10 أبيات، نظم 20 آية وأضاف 2 ذكرها بقيلة إشارة إلى تضعيفها، فخلص في النظم إلى أن الآيات المنسوخة 20 آية. وحتى هذه 20 التي ذكرها السيوطي رحمه الله في كثير منها خلاف، وفي بعضها الراجح أنه ليس بمنسوخ. والتي يشهد لها الدليل وهي واضحة في النسخ عشر آيات في كتاب الله التي نسخ حكمها مع بقاء لفظها، وأما بقيتها فبعضها في خلاف شديد، وبعضها الراجح أنه ليس بمنسوخ، وإنما بين في موضع آخر بيانا بين الحكم فيه. فالعشر الآيات المنسوخة حتى تعلم، يعلم أن هذه العشر المنسوخة نسختها غيره وبينت الحكم فيها. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، الآية التي في سورة البقرة. فهذه الآية تدل على أنه كان حقا واجبا إذا حضر الإنسان الموت أن يوصي لوالديه وأقاربه من ماله. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، إن ترك مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم نسخت هذه الآية بآيات الميراث، فبين الله تعالى لكل واحد حقه ممن يستحق الإرث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا يبينها آثار تبين هذا الحكم، لأن بعضهم قال هذه الآية محمولة على الوالدين والأقربين الغير وارثين، ولا يزال الوصية لهم إلى الآن مشروعة، كالجد إذا وجد الأب والجدة إذا وجدت الأم، هذان والدان وهما غير وارثين غير وارثين، وكذلك الأقارب الذين ليسوا وارثين قالوا فيشرع الوصية لهم. والصحيح أنها منسوخة، أولا لأن لفظ الآية يقول فيها كتب عليكم، أي هذا شيء واجب، والوصية للغير وارثين ليست واجبة. أيضا يبين ذلك ما جاء من آثار عن السلف أن هذه الآية كانت قبل الميراث، فلما جاءت آية الميراث نسختها. فإذا ما تضمنت هذه الآية من الحكم هو الوصية للوالدين والأقربين منسوخ. الآية الثانية أيضا في سورة البقرة قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان الصيام في أول ما شرع كان الإنسان القادر على الصيام مخير فيه، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم مسكينا. قال الله: وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام ويقدرون عليه، فدية طعام مسكين، أي إذا لم يصوموا إذا أفطروا فعليهم فدية. ثم نسخت هذه الآية وصار الصيام واجبا على كل من شهد شهر رمضان، فقال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فرفع هذا التخيير وصار الصيام واجبا دون تخيير على كل من شهد رمضان. الآية الثالثة أيضا في سورة البقرة آية عدة المتوفى عنها زوجها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكان يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد سنة حولا كاملا على ما كان الحال عليه قبل الإسلام، كانت المرأة تعتد سنة ولكن كانت عدتها فيها شناعة كما جاء في الأحاديث قبل الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم فقال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فنسخت السنة بأربعة أشهر وعشرة أيام، وذي عدة من مات عنها زوجها. الآية التي تليها أيضا في سورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فهذه الآية فيها أن ما في نفس الإنسان سواء أخفاه أو أظهره يحاسب به. نسختها الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت. والذي لا طاقة لهم به هي هذه، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنزلت الصلاة والصيام والجهاد وأنزلت هذه الآية ولا نطيقها، فلم يكلفهم الله بها ونسخ ذلك. الآية الخامسة في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهذا كان تعامل به الزانية والزاني أو الزانية اللاتي يأتين الفاحشة منكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا على الزنا فأمسكوهن في البيوت تحبس حتى تموت. واللذان يأتيان منكم فآذوهما. نسخت بقول الله سبحانه وتعالى الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فكان الحكم أولا في الزانية تحبس حتى تموت، ثم نسخ ذلك بهذه الآية الزانية الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وأيضا نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث عبادة قال بعد أن قرأ أو يجعل الله لهن سبيلا قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فهذا الحديث بيّن أن قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منه مئة جلدة هذا في حق من؟ البكر الذي ليس بمحصن إذا زنى، وأما الثيب فيرجم أي المحصن الذي قد تزوج حتى الموت. الآية السادسة في سورة النساء أيضا والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذه الآية في التوارث بالحلف، فكانوا يتحالفون والحلف كالاتفاق والصلح والمؤاخاة ثم يتوارثون بهذا الحلف الذي بينهم. والذين عقدت أيمانكم أي حصل بينكم وبينهم الاتفاق والأيمان والعقود على الحلف والمناصرة، فآتوهم نصيبهم، أي كانوا يرثون من حلفائهم. ثم نسخت بقول الله سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. مع أن هذه الآية والذين عقرت أيمانكم حملها ابن عباس وغيره على الذين آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وليست على الحلف مطلقا، وسواء كان في الحلف أو في المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك، وصار القريب أحق بالميراث من قريبه. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الآية السابعة، الآية التي في سورة الأنفال: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. كان يجب في أول الأمر أن الواحد من المسلمين يصابر عشرة من المشركين. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، أي الواحد يجب عليه أن يقف أمام عشرة. ثم نسخت بالآية التي تليها، قال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين، إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. فصار الواحد يصابر اثنين، ونسخ الحكم الأول الذي كان فيه مصابرة الواحد للعشرة. الآية الثامنة في سورة الأحزاب، قول الله سبحانه: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فهذه الآية فيها أنه لا يحل للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعد زوجاته التي كن عنده، ولا أن يستبدل بهن أخريات، بمعنى يطلق واحدة منهن ويأتي بأخرى بدلها، فلا يتزوج عليهن وهن باقيات، ولا يستبدل بهن غيرهن. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، قال الله، إلا ما ملكت يمينك. هذه الآية نسخت، قالت عائشة رضي الله عنها كما عند أحمد والترمذي وغيرهم، قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. وللعلماء قولان في ما هو الناسخ لهذه الآية، فقال بعضهم: الناسخ لا، قول الله سبحانه: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فأحل الله تعالى له هؤلاء. فكانت هذه الآية التي فيها إحلال هؤلاء ناسخة للآية التي حرمت عليه النساء. وقال بعض العلماء الناسخ لها قول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن، أي تؤخر، لك أن تؤخر منهن من تشاء، وتؤوي إليك من تشاء، أي وتضم إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فالأمر كما قالت عائشة التي هي من أعلم الناس بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. والآية الأولى التي في سورة الأحزاب لا يحل لك النساء. قال ابن كثير رحمه الله بمعنى كلامه قال هذه الآية كانت مكافأة لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجازى لهن بحسن على حسن صنيعهن حين خيرهن الرسول بين متاع الدنيا وبين الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فكافأهن الله سبحانه بأن حرم على نبيه أن يفارقهن وأن يستبدل بهن غيرهن، وأيضا بأن يتزوج غيرهن، ثم نسخ هذا الحكم. الآية التاسعة في سورة المجادلة، ويصح أن يقول المجادلة والمجادلة، فالمجادلة نسبة إلى المرأة التي جاءت تجادل، والمجادلة بالفتح نسبة إلى ما حصل بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم من الكلام والمجادلة. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فكان في أول الأمر إذا أراد الإنسان أن يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم يتصدق قبل أن يكلمه ثم يأتي يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كما ورد في بعض الطرق أنه حصلت عليه صلى الله عليه وسلم مشقة من كثرة كلام الناس، فشرع لمن أراد أن يكلمه وأمر من أراد أن يكلمه أن يتصدق. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم أي قبل مناجاتكم له صدقة. ثم نسخ هذا الحكم بالآية التي بعدها، قال الله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون، فرفع هذا الحكم. الآية العاشرة، الآية التي في سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن عائشة أمر الرسول والمؤمنون في هذه الآية أن يقوموا الليل، وكان قيام الليل واجبا، اختلفوا هل هو واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الرسول والمؤمنين على قولين. وأمسك الله تعالى آخر هذه السورة سنة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون سنة. قال ابن عباس كما صح عنه قال وكانوا يصلون كما يصلون في رمضان سنة كاملة، حتى أنزل الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف، حتى قال علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، فرفع هذا الحكم بعد أن أمروا بالقيام واستمروا عليه سنة، رفع بعد ذلك وصار القيام تطوعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الأمة. فهذه عشر آيات التي صحت فيها الأدلة في أكثرها، وأيضا القول بالنسخ فيها ظاهر. بقي العشر الآيات الأخرى التي ذكرها السيوطي، من أهل العلم من قال بنسخها، ومن أهل العلم من خالف وقال ليست منسوخة إنما بعضها بين كان عاما فخصص أو كان مجملا فبين، فليست منسوخة على اصطلاح الأصوليين الذي يريدون بالنسخ. فهي إذن كم آيات؟ أربع في سورة البقرة وآيتان في سورة النساء، فتصير كم؟ ستا. والسابعة في سورة الأنفال، والثامنة في سورة الأحزاب، والتاسعة في المجادلة والعاشرة في المزمل. معرفة هذه الآيات وهذه المواضع المنسوخة من القرآن من المهم جدا، حتى إذا أتى إليها المفسر والذي يقرأ في تفسير القرآن علم أن حكم هذه الآيات مرفوع ومنسوخ وليس باقيا. بقي هنا تنبيه في المسألة التي ذكرناها في الفرق بين القرآن المكي والمدني، وأن من كل سورة وردت فيها كلا فهي مكية، من هذا يحتاج تأكد، والأمر كذلك. نعم، كل السور التي وردت فيها كلا هي مكية. وللفائدة، كلا ليست موجودة في النصف الأول من القرآن، كل النصف الأول لا توجد فيه كلا، حتى جاء في قصة للحجاج أنه أخذ ولد امرأة، وكان الحجاج يحفظ القرآن بل كان من المتقنين له، فجاءت هذه المرأة تخاطب في ولدها وقالت في ضمن خطابها، قالت: والذي رفع كلا من النصف الأول من القرآن، تناشد أن يطلق ولدها. فعجب الحجاج من ذكائه، فكر فلم يجد كلا في النصف الأول من القرآن فأطلق لها ولدها. فكلا هي في النصف الثاني، إضافة إلى ذلك كلا كل المواضع التي وردت فيها في المفصل سوى ثلاثة مواضع، فهي وردت في القرآن في 34 موضع. في سورة مريم وسورة المؤمنون وسورة الشعراء وأيضا سورة سبأ، نعم، في 4 آيات في 4 سور من غير المفصل، والباقية كلها في المفصل. وردت في مريم والمؤمنون والشعراء وسبأ وفي المعارج والمدثر والقيامة والنبأ وعبس والانفطار والمطففين والفجر والعلق والتكاثر والهمزة، 15 آية. ووردت في هذه 15 آية في 34 موضع، منها 11 آية كلها في 11 سورة في المفصل، 15 سورة وفي 34 آية. وكل السور التي وردت فيها كلا مكية، وهذا يناسب ما تقدم أن الغالب في القرآن المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، وكلا هذه حرف ردع وزجر غالبا ما تأتي لذلك، فناسبت أن تكون في القرآن المكي. هذه ورقة أفادنا بها أخ رفعها في الدرس الماضي وذكر المواضع التي وردت فيها جميعا. أخ يقول: ما هي الآية التي نسخت الآية العاشرة؟ ذكرنا ذلك، يا المزمل، ما هي التي نسختها؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث، إلى أن قال: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. أخ يقول: هل يوجد شيء من السنة نسخ شيء من القرآن؟ نعم، موجود هذا، وهو الصحيح أنه وارد، ولكن موضوعنا نحن النسخ في القرآن، فلذا لم نتعرض له. أخي يقول: الشيخ محمد بن حزام له كتاب في الناسخ والمنسوخ، هو هذا الكتاب شرح أبيات السيوطي، شرح 10 الأبيات التي ذكرها السيوطي، وهو كتاب جيد. أخي يقول: حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أحل الله للنساء، ما حاله؟ حديث صحيح وله أكثر من طريق، وأيضا قد جاء عن غير عائشة، جاء عن أم سلمة، والإسناد إلى أم سلمة فيه ضعف. أخوني يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، على من تجد الصدقة؟ على الرسول؟ لا، على الذي يريد مخاطبة الرسول، على الذي يريد مناجاة الرسول، يتصدق، ينظر مسكينا أو محتاجا يتصدق عليه ثم يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، استنبط منه شيخ الإسلام كما سبق معنا أن من أسباب إجابة الدعاء الصدقة قبل الدعاء. قال: فإذا كان هذا في مناجاة الرسول، وقال الله تعالى فيه: ذلك خير لكم وأطهر، فكيف بمناجاة الله؟ قال: ونسخ هذا الحكم في حق الرسول لما شق ذلك عليهم نسخ. فإذا كان الإنسان يقدر أن يتصدق قبل دعاء الله ومناجاته فإن هذا من أسباب الاستجابة، وذلك أفضل وأطهر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.